ليل مضى باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم وإذا ذكر الله فاضت دموعهم حتى تبتل ثيابهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخره الله لأصحابه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. لقد ذكر الظلم ومشتقاته في كتاب الله في أكثر من 240 موضعا. إن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. إن من أبشع أنواع الظلم ظلم الراعي للرعية، ظلم المسؤول لمن جعلهم الله تحت ولايته، ظلم الزوج لزوجته، ظلم الأمير لرعيته. إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما من أمير يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. لقد كتب أحد المظلومين إلى الحجاج رقعة قال فيها: لقد مضى من بؤسنا أيام، لقد مضى من نعيمك أيام، إن الموعد القيامة، إن السجن جهنم، إن الحاكم لا يحتاج إلى بينة، إن الحاكم لا يحتاج إلى بينة. إن أحد السلف الصالح كان يقول: ما هبت أحدا كما هبت رجلا ظلمته، أعلم أنه لا ناصر له مني إلا الله، يقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. لا ناصر له إلا الله، يقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. إن الظلم ظلمات يوم القيامة، إنه خراب للبيوت العامرة. ومن أبشعه ما يكون في عالم الميراث وفي باب أكل حقوق الآخرين بالباطل. إن الله جل وعلا قسم التركات بين العباد، ثم بين في نهاية آيات المواريث شؤم من يتعدى حدوده، فقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن من لطائف ما ينقل عن الفضليات من نساء سلفنا الصالح أن امرأة كانت تعجن عجينا لها فجاءها نعي زوجها فرفعت يدها ثم قالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء، هذا الخبز الذي نخبزه، هذا الطحين أو هذا العجين الذي نعجنه ما عاد ملكا لي وحدي ولا ملكا لأولادي وحدهم، هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء، ورثة آخرون لهم حق في هذا العجين الذي نعجنه، في هذا الخبز الذي نتوقعه، هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. وامرأة أخرى جاءها نعي زوجها فأطفأت سراجها وقالت: إن الزيت الذي نستصبح به الآن قد أصبح لنا فيه شركاء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المرأة في حياة زوجها لها ذمة مالية مستقلة، لا يحل شيء من مالها لزوجها إلا بطيب نفس منه، شأنها شأن غيرها من بقية الناس، إن طابت نفسها عن شيء منه لزوجها فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فالمال مالها والقرار قرارها. أما أن يستطيل عليه باعتبار ولايته، باعتبار قوامته، باعتبار سلطته، فهذا بغي وتجاوز لحدود الله عز وجل. اللهم إلا ما كان من تشاور بينهما، لو أن امرأة عاملة الزوج تنازل عن شيء من حقه في احتباسها في بيته لولده ولمصلحته مقابل مشاركتها في النفقة، الأمر في ذلك واسع ما دام عن رضا وعن تشاور بينهما. أما أن يؤخذ قهرا وأن يؤخذ بغيا وأن يؤخذ جورا واستطالة بسلطة القوامة وسلطة الزوجية، فهذا بغي يسخطه الله ورسوله. وهذا نداء لكل نساء المؤمنين، أن الله قد جعل لهن في أموالهن ذمما مالية مستقلة، لا يحق لي أحد، لا لزوج ولا لأب ولا لأخ ولا لأحد من الناس، إلا ما كان من هذا بالحق أو عن رضا وتشاور. يستثنى من هذا الوالد أنت ومالك لأبيك، لكن اللام هنا ليست مال تمليك ولكنها لام إباحة. أي يباح للوالد من مال ولده ما تمس حاجته إليه، ما تمس حاجته إليه، لا يحتاج في هذا لا إلى إذنه ولا إلى علمه، على أن يكون هذا بالمعروف، ويبقى المال مال الولد، ويبقى للأب حق التسلط عليه في حدود حاجته بالمعروف. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإن كانت من كافر وإن كانت من فاجر، فإن فجوره وكفره على نفسه، لكن رب العالمين يستمع ويستجيب للمظلومين جميعا، أيا كانت مللهم وأيا كانت نحلهم وأيا كانت معتقداتهم. اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن الملك يدوم للدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يدوم للدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. الظلم خراب للبيوت العامرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن خالد بن عبد الله البرمكي أودع مع ولده في السجن، فأخذ ولده من يديه ويقول: يا أبتي، أبعد العز وبعد السؤدد وبعد الرفعة يصير حالنا إلى القيد والحبس؟ فقال: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم سرت إلينا بليل غفلنا عنها، ولكن الله لم يغفل. غفلنا عنها ولكن الله لم يغفل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم يدعو عليك، وعين الله لم تنم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إن امرأة أروى بنت قيس عندما ادعت ظلما على سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، دعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها ظلما أمام الخليفة عبد الملك ابن مروان، فاستقدمه، قاله: أنا أخذ شيئا من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فأدرك الخليفة كذب هذه الدعوة، قال: والله لا أسألك بعد هذا بينة. ثم دعا عليها سعد فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فسبحان الله، استجاب الله دعوته فعمي بصرها وكانت تسير في أرضها فسقطت في حفرة فوقعت فيها فماتت. عندما شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر قالوا له إنه لا يحسن الصلاة، حتى الوالي الذي أرسلته إلينا لا يحسن أن يصلي. فاستقدمه وسأله قال هو الله يا أمير المؤمنين ما كنت أصلي بهم إلا صلاة رسول الله، كنت أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل خلفه من يسأل عنه في مساجد الكوفة فأثنت عليه جميع مساجدها خيرا، إلا رجلا قام فقال أما وقد سألتمونا فإن سعدا لا يسير مع السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. واستشعر سعد استشعر مرارة الظلم وقسوته، ولا يعرف مرارة الظلم إلا من كابده، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شربه. الذي دعا عليه فقال اللهم إن كان كاذبا فيما يقول فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، ثم طال فقره، ثم فتن في دينه. فكان وهو في شيبته وشيخوخته كان يغازل ويغمز للجوار الصغار بأعينه بعينيه اللتين قد سقط حاجبهما عليه من شدة الكبر. يقول له يا رجل يا شيبة أما تستحي، أما تستحي من شيبتك؟ فيقول ماذا أفعل، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. إن بعض الناس قد يهزأ بالدعاء، وقد يهزأ بدعاء المظلومين. وقد بلغنا أن أحد الظلام كان يقول لمن ظلمهم تحروا الثلث الأخير من الليل، صعدوا إلى البيت المعمور وادعوا علينا، استهزاء بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما بلغ الدعاء، ولكن سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم الزوج لزوجه، ظلم الراعي لرعيته، أيا كان المسؤول في أي موقع كان، أيا كانت ملته، أيا كانت نحلته، فوق أي أرض وتحت أي سماء. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us there is no sin greater to Allah Azza wa Jal than two types of sins: to cut your ties with your relatives and to transgress on people. And the aggression, to be transgressful, to be unjust to others, is one of the greatest sins that Allah Azza wa Jal has forbidden himself, and in the hadith he has forbidden it on all his creations. And The worst one is when a person who is responsible on a group of people do them injustice. And also like the husband on his wife or his household, or any person who is in charge of three people or above. The Prophet ﷺ, he emphasized on the rights of two types of people, the orphans and the women, because of their weakness. Somebody told Al-Hajjaj, there is only a few days left for us to go through the suffering, but for you, there's only a few days for you to enjoy, and then after that, you'll be imprisoned in Allah's prison, which is the hellfire. So look, what are you doing for your hereafter? The one of the righteous people, he said, I'm always fearful of someone who I might do him wrong. And he will say, there is no victorious for me. No one will give me my right except Allah. It's Allah between me and you. It's a great statement that we have to pay attention to, because transgression is what destroys the houses. In particular, eating the inheritance of people. The inheritance that Allah Azza wa Jalla took upon himself to divide and to explain and to detail and to the last detail. So anybody who does beyond that is an aggression that Allah has promised him severe punishment and humiliation in the hellfire. And the Sheikh gave us two examples about not doing anything wrong. A woman was kneading some dough, making bread. While she is doing this, she heard about her husband's death. She heard about her husband's death and she said, now, this used to be to us, meaning for her and her kids. Now it has partners, meaning the inheritance. Those who inherit, they have right in this door that she is making. It's a very simple thing. And another one was doing also needing some dough, and her husband died. And she said, this dough or this bread has partners, is the inheritance. And another one, she learned about her husband's death at night. And she has some light, which is at that old days they used to use oil to keep that light. And she turned the light off because she's afraid that this oil has partners, that you have to divide it between those who inherited, even that little amount. And this is the act of those who are pious, who are God conscious, who always think of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal has guaranteed the woman independence in her financial situation. No one can take her money without her will and wanting to do so. Her husband, just because he is spending money on the household, does not give him the right over her money, unless she wants to give it with her own goodness, or they had come to an agreement in doing so. And that right is not only for the husband or the brother or the father. However, we all know the hadith that you and your money or your wealth belong to your dad. That hadith does give your dad a right on your money or your wealth, does not give him the ownership of it, but gives him the right to take whatever he needs, according to whatever he needs, in goodness of whatever is normal, not to exceed, without the permission or the knowledge of his son. And the last thing the Sheikh has talked about, which is very important for all of us to take out of this khutbah, is to fear the supplication, the dua of those who are transgressed upon. Those who are oppressed, because their supplication, there is no barrier between her and Allah Azza wa Jalla. There is nothing that stands between the dua of those who are oppressed and Allah Azza wa Jalla. Because with justice, then the nations will last. But with transgressions, it Allah Azza wa Jal will wipe it out of earth, even if it is a Muslim who are ruling. Khalid ibn Abdullah al-Barmaki entered the jail with his son. And his son told him, how could we enter the prison after all these years of dignity and prestige and the status that we had. So he told him, maybe it is somebody that we did him wrong. We are not aware of it. Allah Azza wa Jal, the Almighty, is aware of that dua of that person that we oppressed. And he is putting us in jail for that. And the Shaykh gave an example of Urwa ibn Qais. A woman came and made a claim in front of Muawiyah about Sa'd, that he took something from her, some land of hers. And he told Muawiyah, I will not do that. I will never dare to do that. How can I do that when I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying that if you take even an arm width or hand width of land of somebody, that it will be surrounded from on him at the day of judgment by seven earths. I will never do that. So Muawiyah knew that she is lying. But he made the dua on her that she is lying, that may Allah make her blind and make her die in her own land. And then later on, she became blind and she fell in one of the, she tripped in one of the part of her land and she died. And we all know the story of Sa'd ibn Waqqas, who was ruling Al-Kufa. Umar ibn Khattab sent him. And then Umar ibn Khattab heard, or some people said that, oh, Sa'd is not doing his job. He doesn't know how to pray with it. And he don't know how to lead the prayers. So Umar ibn Khattab called him. He said, what are these accusations, O Sa'd? By Allah Azza wa Jal, I did what I heard and saw the Prophet ﷺ do, which is if I pray, I prolong the first two rak'ahs, and then I make the second after that too quick or easy. And he said, this is what we know you for, Sa'd. So he went and sent some people to verify this. And every masjid they entered, they complimented Sa'd, except one person, who claimed so many rumors about Sa'd, all falsehood. And then Sa'd made a dua on him, that may Allah give him long age and make him his poverty extend to all that old age, and that he will be exposed to all types of trials and fitan. And this man was so old, he's so poor, that his eyelashes fell from his eyes. And whenever he is walking in the street, he'll start flirting with young women. Well, people will tell him, don't you feel shy, old man, for doing this? He said, leave me alone. I'm an old man who's exposed to the dua of Sa'd. The main point, don't do wrong to anybody. Because if they did, ask Allah. Allah will answer their dua. Fear Allah Azza wa Jal and don't transgress upon people. May Allah make us among those who fear Him and follow His.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول